الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
هنا الكتاب، كتاب الصلاة في مقام الإمام في الصف. باب الرجل يصلي وحده خلف الصف. باب الرجل يصلي وحده خلف الصف. روى راشد أن وبصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهديكم الله سبحانه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زلنا في سنن أبي داود، يهديكم الله ويصحح فلكم، سنن أبي داود، باب الرجل يصلي خلف الصف وحده، أن رسول الله، عن وابصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. قال سليمان بن حرب: الصلاة، يعني أمره أن يعيد الصلاة. إن شاء الله أنا لو في خلاف أنا بقول الذي أدين الله به كذا. ممتاز، ماشي. طيب، احنا هذا الحديث مهم جدا، مسألة أن يصلي المرء وحده خلف الصف، هذه مسألة من الأهمية بمكان، المسألة خلافية، وقد قال بعض العلماء بأن الصلاة تبطل، هذا قول الحنابلة وقول الظاهرية في هذا الباب. نعم، هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قول ثلاثة. رجاء أحد يأتينا بترجمة عمرو بن راشد، يعني هلال بن يساف وعمرو بن راشد، أريد ترجمة الاثنين، لأن الحديث أصلا أسناده ضعيف، فالعلة إما في هلال بن يساف أو عمرو بن راشد. أتوني بترجمة الاثنين، هلال بن يساف وعمرو بن راشد، ماشي. لكن فقه المسألة، وهي هذه المسألة اختلف فيها السلف في صلاة المأموم خلف الصف وحده، فالخلاف كان عريضا بين العلماء على أقوال ثلاثة. نعم، وهنا بحث ماتع أيضا لابن القيم في هذا الباب. فقال الطائفة: لا يجوز ولا يصح. هذا قول الإمام أحمد، وارجع على ذلك، على الصلاة بالبطلان. وهذا القول هو قول إبراهيم النخعي الكوفي والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وحماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع، قالوا بأنه لا يجوز أن يصلي منفردا خلف الصف وصلاته باطلة فعلا. أجاز ذلك الحسن البصري والأوزاعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وهؤلاء الجمهور، وسنبين أدلتهم. أما أدلة القول الأول فهو حديث وابصة هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم منع أمره أن يعيد صلاته. وفي الحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف صف. لا صلاة، إما لا صلاة لا وجود، وهي موجودة، يبقى إذن لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة، فإن كانت صحيحة عند الجمهور فلا صلاة يعني كاملة الأجر. هذا على التأويلات الثلاث في هذا الباب. نعم، والذين قالوا بعدم صحة الصلاة قالوا بأن النبي أمره أن يعيد، ولأن الأصل في قولي لا صلاة إما أن ينصب على الوجود، فإن وجدت بشروطها وأركانها يبقى إذن ينصب على الصحة، يبقى لا صلاة صحيحة. عفوا، في الوالى علي بن أبي شيبان لابن شيبان فقال له: استقبل صلاتك فلا صلاة المنفرد خلف الصف. هذا رواه أحمد وابن ماجه. والذين قالوا بالصحة عندهم أدلة كثيرة جدا يتمسكون بها. أولها أن الأصل عدم بطلان الصلاة إلا ما دل الدليل، وهذا ضعيف لأن الدليل قد دل. الثاني أن المرأة صلت خلف أنس والغلام وحدها، فصلت وحدها، وهذا أيضا فيه نظر على الإسلال به، لأن هذا موضع المرأة. المرأة لا يجوز لها أن تتقدم رجال ولا أن تقف بجانب الرجال، فهو ليس في النزاع. الثالث هنا هو المهم. حاضر، أنا سأجيب عن السؤال بعد هذه، سأجيب بإذن الله. انتظر الأستاذ دكتور عمرو فوزي سأجيب إن شاء الله. الثالث الدليل الذي يستدلون به هو أقوى الأدلة التي يستدلون به حديث أبي بكر. أنا أبا بكر ركع من على بوابة المسجد لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بركع فركع ومشى إلى أن وصل إلى الصف. فلما قال النبي سمعت جلبة قال أنا كنت أمشي خلف الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بالإعادة وهو مشى خلف الصف منفردا. وقيل أيضا في ابن عباس أنه لما صلى عن يمين النبي عن شمال النبي صلى الله عليه وسلم أخذه فأداره، لما أداره وقف يعني مدة يسيرة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منفردا خلف الصف. جيد جيد جيد، أحسن الله عليكم، ممتاز 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 على هذا. يبقى إذن أيضا استند فيه عمرو بن راشد، وفي علتان أيضا تكلمهما ابن القيم سنبينهم إن شاء الله. هذه الأدلة، هذه هي الأدلة التي استدل بها الجمهور والدلة التي استدل به كلام أحمد. كلام أحمد أقرب وهو الأصوب، ولأن أقوى الأدلة التي يستدل بها الجمهور على جواز الصلاة المنفردة خلف الصف حديث أبي بكر، وحديث أبي بكر وقعت حال لا تعمم، حديث أبو بكر وقعت حال لا تعمم، ولذلك النبي قال له زادك الله حرصا وإيش قال ولا تعود، لا تعود لمثل هذا، لا تعود لمثل هذا الفعل. أو قال من ابتدأ الصلاة منفردا خلف الصف ثم مشى إلى الصف فصلى فهذا الذي لا يعيد صلاته، أما إذا صلى مبتدئا خلف الصف وانفرد إلى نهاية الصلاة فإنه يعيد صلاته. وهذا قريب، هذا قريب، هذا قريب، وهذا الجمع لأحمد، وهذا الجمع للإمام أحمد. هناك بحث ماتع للإمام ابن القيم في هذه المسألة وبيان علل الحديث في هذا الباب، لأن الحافظ قال رواه أحمد وابن حبان في حديث من حديث علي بن شيبان كان أحد الوافد الذين وافد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني حنيفة قال صليت خلف رسول الله قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته ونظر إلى رجل خلف الصف وحده فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا صليت؟ قال نعم. قال فأعد صلاتك، فإنه لا صلاة المنفرد خلف الصف. وفي لفظ أحمد أن رسول الله رأى رجل يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال له استقبل صلاتك، فإنه لا صلاة المنفرد خلف الصف أو لفرد خلف الصف. وحديث وابصة أيضا في لفظ أحمد سئل رسول الله عن من رجل صلى خلف الصف وحده قال يعيد الصلاة. وحديث وابصة أعلى الشافعي هذا الحديث فقال سمعت من أهل العلم بالحديث من يذكر أن بعض المحدثين يدخل بين هلال بن يساف ووابصة رجلا، هم من روي عن هلال عن وابصة سمعت منه، وسمعت بعض أهل العلم منه كان يوهن بما وصفت، وعلوا غيره أن هلال بن يساف تفرد به عن وابصة، والعلتان جميعا ضعيفتان. هنا يدافع عنها أحمد في الحديث يبين التعليل ومدافعته عنه. أولا أن هلال بن يساف رواه عن عمرو بن راشد عن وابصة عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة وعن زياد بن أبي الجعد عن وابصة، هنا شيخان له، ذكر ذلك ابن حبان صحيح وقال سمع هذا الخبر هلال بن يساف من عمرو بن راشد وسمعه من زياد بن أبي الجعد كلاهما عن وابصة، قال هما طريقان جميعا محفوظان، فإدخال زياد وعمر بن راشد بن هلال وابصة لا يوهن الحديث. والعلة الثانية فبطلة، أشار ابن حبان إلى بطلانها فقال ذكر الخبر المنتحد قبل من زعم أن هلال بن يساف تفرد بهذا الخبر، ثم ساق من حديث عبيد بن أبي جعد عن أبيه عن زياد بن أبي جعد عن وابصة، فالحديث محفوظ. قال شافعي ولو ثابت حديث وابصة فحديثنا أولى أن يؤخذ به، لأن معه القياس وقول العامة يريد حديث أبي بكر لما ركع وحده دون الصف ومشى حتى دخل في الصف. فالحديث محفوظ. قال الشافعي ولا ثبت حديث وابصة فحديثنا أولى أن يؤخذ به لأن معه القياس وهو قول العامة اللي هو حديث أبي بكر. يريد حديث أبي بكر لما ركع وحده دون الصف ومشى حتى دخل في الصف. قال فإن قال قائل وما القياس وقول العامة؟ قال قيل رأيت صلاة الرجل منفردا أترزي عنه؟ فإن قال نعم قلت له وصلاة الإمام أمام الصف وهو في صلاة الجماعة؟ فإن قال نعم قيل فهل يعدو المنفرد خلف الصف أن يكون الإمام المنفرد أمامه أو يكون كرجل منفرد يصلي لنفسه منفردا؟ فإن قيل هكذا فهكذا سنة موقف الإمام والمنفرد. قيل فسنة موقفهما تدل على أنه ليس في الانفراد شيء يفسد الصلاة. قيل فسنة موقفهما تدل على أنه ليس في الانفراد شيء يفسد الصلاة. فإن قال بالحديث فيه قيل فالحديث ما ذكرنا. فإن قيل فاذكر الحديث قيل أخبرنا مالك ثم ذكر حديث أنس في صلاة المرأة وحدها خلف الصف. كل ذلك الأدلة التي تمسك بها الإمام الشافعي في هذا الباب. وصحيح أن نقول بأن قول الجمهور أضعف ما يكون وكلام الشافعي في ذلك ضعيف وأن مسألة الاحتجاج بأن المرأة صلت خلف الصف لأن المرأة لها موضع خاص في وقوفها فإن المرأة لا تصف مع الرجال وإن المرأة لا تصف أمام الرجال فهي وإن كانت منفردة تكون خلف الصف في باب التقل لما استطعتم. وهذا مثل الرجل الذي يدخل ويجد الصفوف قد استوت فإذا وجد الصفوف قد استوت وسد الخلل فيها ولا مكان له إلا أن يصلي منفردا له أن يصلي منفردا لأنه اتقى الله ما استطاع. وحديث ابن عباس حديث ضعيف جدا لأنه لم يكن مصليا خلف الصف. وحديث أبي بكر هو العمدة ولذلك قلنا حديث أبي بكر من قال بأن من كان في حاله يقص حكمه يكون منفردا ولكنه لن يتم الصلاة على الانفراد فصلاته صحيح وإلا إذا تم على الانفراد صلاته باطلة. وحديث أبو بكر كما قلنا هي من باب قضايا الأحوال لا تعمم يقاس عليها مثلها. الفوائد المستنبطة من الحديث النهي ينصب على الوجود وإلا فعلى الأصل أو الكمال أصل صواب النهي يعني. الشرع يحث الأمة على أن تكون وحدة واحدة. الشرع يحث الأمة على أن تكون وحدة واحدة. قضايا الأحوال لا تعمم يقاس عليها مثلها ورفق النبي في التعليم. ورفق النبي في التعليم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.